الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام يهدف إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف تسوده المحبة والإخاء وحب الخير والعطاء، ويهدف إلى بناء مجتمع سليم سالم من الآفات والانحراف وكل ما يخدش في هذا المجتمع أو يفكك ترابطه أو يؤثر تأثيرا سلبيا على بنيانه الشامخ. ولنعلم معاشر المسلمين والمسلمات، معاشر الآباء والأمهات، معاشر المربين والمربيات، أن من أعظم المشاريع المربحة والتجارات المثمرة والبناءات الشامخة المشروع الذي به بناء الأمم وقيام الحضارات وقوة المجتمع، ألا وهو مشروع الأسرة. الأسرة لها مكانتها في الإسلام، هي المنبع الأول في هذا المجتمع، في ظلها تلتقي النفوس على المودة والرحمة، ومن سماتها تأخذ الناشئة طابعها وسلوكها. وأصل الأسرة الزوجان، ومن عظيم عناية الإسلام بشأن الأسرة جاء الحث على اختيار كل من الزوجين الصالحين، لأنهما أول بناء للأسرة. وجاءت تعاليم الإسلام بالأحكام والآداب التي ترشد إلى حسن المعاشرة بالمعروف وكيفية التعامل مع مشكلات البيوت وحلولها، وتعامل الآباء مع أبنائهم والعكس، كل ذلك لتقوى تلك البيوت وتبقى حصنا حصينا منيعا لا تخترقه سهام الفساد والمفسدين. إن مشروع التربية أيها الكرام مشروع حياة شامل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، وإن مسؤولية الوالدين في هذا المشروع عظيمة جدا، فهما مأموران بالاجتهاد في صلاح وإصلاح الأولاد ليصل بهم إلى رضوان الله عز وجل وتحقيق العبودية له سبحانه، وإن التفريط في ذلك عاقبته سيئة وعاقبته وخيمة. والله عز وجل نادانا بعنوان الإيمان وأمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا أسباب سخطه وعذابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم عظم المسؤولية على الرجل في بيته وعلى المرأة في بيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيا أيها الوالد الكريم، إن دورك ليس هو توفير متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن فحسب، مع أن هذا بلا شك تؤجر عليه إن أحسنت الأجر في ذلك واحتسبت الأجر في ذلك، إن أحسنت النية واحتسبت الأجر في ذلك تؤجر عليه، لكن الدور الأعظم هو التنشئة على الفطرة السليمة والعقيدة الإيمانية الصحيحة التي تقترن بالعمل الصالح والخلق الفاضل. قال ابن القيم رحمه الله مبينا خطورة إهمال التربية، ومبينا رحمه الله أن كثيرا من فساد الأبناء هو من قبل تفريط الآباء. قال رحمه الله تعالى: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى. التربية أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، مشروع عظيم، مشروع مبارك له أهدافه وثماره في الدنيا والآخرة. فإذا قصر الوالدان في هذا المشروع قل وعي الأسرة وثباتها، ودخل الفساد على الأبناء من حيث لا يشعرون، خصوصا ونحن اليوم أمام مصادر متعددة للتلقي وانفتاح تقني واسع وتحديات وفتن يعظم فيها الخطر ويجب معها الحذر. ومما يعين الوالدين على نجاح هذا المشروع عدة أمور، أرجو معاشر الآباء والأمهات أن نتنبه لها وأن نجتهد في تحقيقها، ولنعلم جميعا أن التوفيق هو بيد الله عز وجل. علينا أن نجتهد جميعا ونتبرأ من حولنا وقوتنا، ولنعلم كذلك أن الموفق هو الله جل وعلا وحده. الأمر الأول من هذه الأمور التي تعيننا بإذن الله عز وجل على نجاح هذا المشروع، مشروع الأسرة، الاجتهاد في إصلاح النفس واللجوء إلى الله وحسن الصلة به جل وعلا. فصلاح الآباء والأمهات ينعكس على أبنائهم وبناتهم. فأصلح نفسك أيها الوالد الكريم، وأصلحي نفسك أيتها الأم. فمن أراد أن يربي أولاده على الفضائل فلا بد أن يكون هو كذلك. فالأبناء يتأثرون بالقدوة والمحاكاة أكثر من التلقين المجرد. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره من الفوائد والأحكام والقواعد المتعلقة بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، قال: ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. وهذه الفائدة مأخوذة من قوله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. والدعاء سلاح عظيم، فلا ينبغي أن يغفل عنه الوالدان. وصلاح الذرية امتداد لحياة الوالدين، وذخر في الآخرة، وعون عند الكبر، كما قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا نغفل معاشر الآباء والأمهات عن هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء. والله إن الدعاء له أثر عظيم في صلاح الأولاد، في استقامتهم على الخير، في سلامتهم من كل شر وبلاء وانحراف. ولعظم أثر الدعاء في صلاح الآباء وصلاح الأبناء نجد أن صفوة الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون ربهم ويلحون بالدعاء أن يصلح الله ذرياتهم. فلعظم أثر الدعاء في صلاح الأولاد نجد أن هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون الله يلحون بالدعاء أن يصلح الله ذرياتهم. هذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من الصالحين، ويدعو بالولد على كبر ويريده صالحا، فكانت الاستجابة، فبشرناه بغلام حليم. وأعجب من ذلك أن الخليل عليه الصلاة والسلام لم ينقطع عن الدعاء لذريته، بل ظل يتفقدهم بالدعوات الصالحات طوال حياتهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويستمر في الدعاء ويتعهدهم بذلك، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويدعو كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا مرضيا عند الله وعند الناس، يتحمل معه أعباء الدعوة إلى توحيد الخالق جل وعلا قائلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله دعاءه وبشرته الملائكة بالولد الصالح والنبي الصالح، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. أفلا ندعو معاشر الآباء والأمهات؟ الله عز وجل يستجيب، يريد منا أن ندعوه، يريد منا أن نلجأ إليه. لا تظن أيها الوالد الكريم وأيتها الأم الكريمة، لا نظن أبدا أننا سنستغني عن الدعاء وعن توفيق الله عز وجل لنا. ولو راجعنا أنفسنا جميعا لوجدنا تقصيرا واضحا في جانب الدعاء، وربما دعونا لكن ربما غفلنا عن جانب اليقين بالإجابة وحسن الظن بالله والإلحاح بالدعاء والتضرع والبكاء بين يديه سبحانه وتعالى. من منا تضرع وبكى بين يدي الله عز وجل في سجوده وفي قيامه في الليل، وسأل الله عز وجل أن يعينه على التربية، وسأل الله عز وجل أن يصلح له أولاده؟ الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما بالنا نغفل عن الدعاء لأولادنا وذرياتنا؟ وأيضا ما بالنا نغفل عن الدعاء بالذرية الصالحة قبل وجودها؟ فلا ينبغي أبدا، لا ينبغي لنا أن نهمل جانب الدعاء لأبنائنا وكذلك أبناء المسلمين عموما. حينما تلقى الأبناء، حينما يخدمك أحدهم بخدمة، قابله بالدعاء، سواء من أبنائك أو من أبناء المسلمين، فإن الدعاء له هو أعظم ما تمنحه وأعظم هدية. وهذا الجانب لو تأملناه معاشر الإخوة والأخوات، لو تأملناه له أمثلة كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ها هو صلى الله عليه وسلم يكافئ ابن عباس رضي الله عنهما الغلام الصغير لما أعد له وضوءه، عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال ابن عباس: فوضعت له وضوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ يعني من وضع هذا الوضوء؟ فأخبر أنه ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. والله فاستجاب الله عز وجل الدعاء، وكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لننظر ونتأمل موقف أم أنس رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي، أم أنس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني، يعني ألبستني إزارا بنصف خمارها، وردتني، أي ألبستني رداء بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعوا الله له، فادعوا الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده، وفي لفظ: وبارك له فيما أعطيته. ما أعظم هذا الدعاء، خاصة الدعاء بالبركة. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعدون على نحو المئة اليوم. وهذا من أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الطريق وعلى هذا الخطى سار السلف رحمهم الله، ومواقفهم كثيرة مع الدعاء لأبنائهم، ولكني لا أريد أن أطيل في هذا رغم أهميته وأهمية التذكير به. ومما يجب أن نحذر منه كل الحذر أن نستبدل الدعاء للأولاد بالدعاء عليهم والعياذ بالله. فلننتبه معاشر المسلمين والمسلمات، جاء في الحديث 3 دعوات مستجابات، ومنها ودعوة الوالد لولده. فعلينا نتنبه، مهما كنت أيها الوالد، مهما كنت أيتها الأم في لحظة غضب أو في غير ذلك من الأحوال، إياكم أن تدعوا على أولادكم توافق ساعة استجابة فيشقى الولد والعياذ بالله. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله يشكو إليه عقوق ولده، فسأله: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد أفسدته. قال: اذهب فقد أفسدته. فلننتبه، وقد يكون هناك تصرف يسير، تصرف خاطئ يسير من الولد، فيغضب الأب أو تغضب الأم، فيعجل ويدعو بدعوة على هذا الابن أو هذه البنت، فيكون بها الشقاء والتعاسة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. إذن الأمر الأول مما يعين الوالدين على نجاح هذا المشروع، مشروع تربية الأسرة، أن نجتهد في إصلاح أنفسنا، وأن نكثر من الدعاء، وأن نلجأ إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الاهتمام بأمر الصحبة والجلساء، فالجليس له أثر كبير، وهذا لا يخفى. فعلى الوالدين الاجتهاد في صحبة أولادهم، وفي تنبيه الأبناء إلى هذا الأمر، وتحذيرهم من أهل السوء. ونحن اليوم مع جليس وصاحب يجالس أبناءنا وبناتنا وأهل بيتنا ونحن لا نشعر. هذا الجليس هو وسائل التواصل اليوم بكافة أشكالها وألوانها، بل يجالس أفراد الأسرة بلا استثناء كبارا وصغارا. وهنا يا معاشر المسلمين والمسلمات تعظم المسؤولية، ويحسن بالوالدين أن يكون تعاملهما مع هذه التقنية بما يحقق المصلحة. وجود التقنية اليوم أمر لا بد منه، ولكن يبقى الحد من الخطر والتوجيه السليم، التوجيه بالرفق والأسلوب الحسن للتعامل مع هذه الوسائل، فهي جليس إما بخير أو بشر. مما يحسن في هذا الجانب أن نزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا الخوف من الله عز وجل والمراقبة. ولذلك انظروا إلى وصية لقمان الحكيم، حيث ذكر ووعظ ابنه وذكره بهذه المراقبة واستشعار المراقبة لله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فنذكر أبناءنا وبناتنا بأن الله مطلع علينا ويعلم أحوالنا، نذكرهم بقوله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نذكرهم بعظمة الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فهذه الأجهزة وهذه التقنية شر لا بد منه، لكن يبقى أن نزرع في قلوب أولادنا من بنين وبنات، وكذلك في قلوب أزواجنا ومن ولانا الله عز وجل عليهم، أن نزرع في قلوبهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فتقول لهذا الابن أو هذه البنت: يا بني مهما خلوت ومهما أغلقت الأبواب فإن الله مطلع، فاحرص يا بني على ألا ترى إلا خيرا، ولا يمتد نظرك إلى محرم، ولا تسمح لهذه الأذن أن تسمع صوتا محرما. تعظ وتذكر وتكثر من الدعاء، تكون بذلك قد بذلت الأسباب. تذكر عند الأبناء والبنات بعض المواقف وبعض النماذج الجميلة الرائعة للناجحين والناجحات من حفظة كتاب الله عز وجل وحفظة السنة، وكذلك أيضا تذكر بعض النماذج التي ضد ذلك على سبيل العموم لكي يحذر الأبناء. فتقول لهم وأنت تجالسهم في البيت: بعض أبناء المسلمين يفعل كذا وكذا وكذا، بعض بنات المسلمين يفعل كذا كذا كذا، والنتيجة هي كذا. هذه أمور تنبه الأولاد، تنبه الأبناء والبنات. أيضا مما يعين على نجاح هذا المشروع أن نربي الناشئة على التمسك بتعاليم الإسلام، وأن نربيهم على تعظيم النصوص الشرعية، وأنها حد وسد منيع لا يمكن التنازل عن التمسك به. فنعظم في نفوسهم كتاب الله عز وجل، نعظم في نفوسهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبين لهم أنهما أن الكتاب والسنة هما الأمان والنجاة في أمواج الفتن، وأنه لا يكفي حفظ القرآن والسنة فقط، لابد من الفهم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ومن يتأمل وصايا القرآن المتمثلة في وصايا لقمان الحكيم لابنه يجد منهجا ربانيا للتربية الصحيحة وللتحصين من كل انحراف. تربية تمثلت أيها الآباء والأمهات في نبذ الشرك، وهذا يعني الاهتمام بالتنشئة على العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة التي تقوم على معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذا الدين، تقوم على معرفة الله عز وجل حق المعرفة التي ينتج عنها الخشية والخوف من الله عز وجل، على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة التي ينتج عنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وحسن الاتباع والاقتداء به وتعظيم السنة والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة دين الإسلام بالأدلة ينتج عن ذلك الاعتزاز بهذا الدين القويم والتمسك بتعاليمه، فينشأ هؤلاء الناشئة على اعتزازهم بدين الله عز وجل. واليوم بعض الأسر أو بعض بيوتات المسلمين يعانون من هذا الجانب من كثرة الفتن، ولذلك لابد أن نغرس في قلوبهم محبة هذا الدين والعمل لأجله، فنعتز بهذا الدين العظيم. كذلك أيضا من الوصايا تعظيم حق الوالدين، تعظيم شأن الصلاة، هذه العبادة العظيمة، عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم الأركان بعد الشهادتين. هذه الصلاة العظيمة، هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ألا تستحق التعظيم؟ ألا تستحق العناية؟ لو تأملنا في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماء، في كل جزئية تجد أهمية أو تجد الصلاة ماثلة فيه. يسرى به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مكان صلاة إلى بيت المقدس مكان صلاة، يصلي بالأنبياء يؤمهم، ثم يعرج به إلى السماء فتفرض الصلوات، ثم يعود، وهكذا كلها، كل هذا يجعل الإنسان يتأمل حقيقة في عظم هذه العبادة التي متى ما تمسكنا بها وعظمت عنايتنا بها وعظمت عناية أولادنا بالصلاة حصل الخير لهذا البيت. أي بيت يهتم بهذه العبادة فإنه سيوفق ويهدى بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العناية بهذه الصلاة عون على التربية، سبب لمكارم الأخلاق، لتهذيب نفوس الأبناء والبنات وأهل البيت، سبب للأرزاق، سبب لقلة المشكلات البيوت التي يعاني منها بعض المسلمين اليوم. كذلك أيضا من الوصايا، وصايا القرآن المتمثلة في وصايا لقمان الحكيم الرقابة، مخافة الله عز وجل، أيضا التعامل الصحيح مع الخلق، عدم ازدراء الناس، التزام الأدب في الكلام، التزام الأدب في المشي، التزام الأدب في حركات الأبناء وسكناتهم. الأمر الرابع ولعلي أختم به، من الأمور التي تعين على نجاح هذا المشروع أن نحرص على غرس القيم والمفاهيم التي تكون سببا في تحصين أبنائنا من الفساد ومن الانحراف. أيضا نحرص على سلوكهم سبيل العلم والتعلم بالمنهجية الواضحة الآمنة الصحيحة، وهذا سبب مهم وطريق لنجاتهم بإذن الله عز وجل، وهو طلب العلم من الكتاب والسنة على منهج السلف وعلى أيدي العلماء الراسخين. وعلينا معاشر الآباء والأمهات أن نتابع منهجية الأبناء في تعلمهم، في ثقافتهم، في قراءتهم، في متابعاتهم، هذا جانب مهم جدا. لابد من المتابعة، فإن من الناشئة من تربى على غير السبيل الصحيح، على غير الطريق الصحيح لطلب العلم والتلقي، فزلت به القدم. لا تجعل أيها الأب الكريم، لا تجعل نصيبك من الأبناء أو نصيب الأبناء منك فقط جلسة على مأكل أو مشرب، لابد أن تفرغ نفسك بعض الوقت لهم، تسأل هذا عن اهتمامه، تسأل عن هذا عن هوايته، من خلال هذه الجلسات وهذه الأسئلة ستعرف متابعاته. فإن كان على طريق صحيح شجعته، وإن كان على طريق يخشى منه قومته. ولذلك ينبغي أن نجتهد في هذا الجانب اجتهادا عظيما. لذلك من السبل التي يجب الحذر منها أن ينصرف الشباب أو الفتيات عن التأصيل العلمي وسلوك سبيل العلم إلى الانكباب على قراءة بعض الكتب التي تشرق بهم وتغرب بحجة الحرية في القراءة وما إلى ذلك من الحجج. فمنهم من تقوده هذه الكتب إلى الإلحاد والعياذ بالله، أو الانحلال والتحرر من هذا الدين، ومنهم من تربيه هذه الكتب وهذه القراءات والمتابعات على توجه فكري ضال يجعله يزهد في علمائه، في ولاة أمره، في وطنه، في مجتمعه، ويجعله ينظر إلى المجتمعات أو المجتمع المسلم نظرة كما يقال سوداوية، وأن الناس قد هلكوا وأن الإسلام قد اندثر والعياذ بالله. وهذا وجد من بعض الشباب الذين زلت بهم القدم حينما تفتش وتنظر ما هو السبب، تجد أن السبب في بدايته إهمال الآباء والأمهات في هذه المتابعات، وترك الأبناء والبنات يقرؤون ما شاءوا. وربما بعض الآباء أو بعض الأمهات قالوا إن ابني أو بنتي ليس لها صحبة، إنما فقط على هذه الشبكات، هذه صحبة كما أسلفت، وهذه الخلوة كما يقول بعض أهل العلم لم تكن معهودة في السابق. فلذلك ينبغي أن نحرص وأن نتنبه، علينا جميعا أن نحرص على التربية على الوسطية المباركة التي هي منهج الحق، منهج الأنبياء، ومن سلك سبيل العلم الشرعي كما سبق من الكتاب والسنة بفهم السلف على أيدي العلماء الراسخين أمن بإذن الله عز وجل. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله حينما حذر من الجهل وأرشد إلى الطريق الصحيح الآمن، قال رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو العلاج، هذا هو الدواء، هذا هو الحل. نعم، نريد من أبنائنا أن يحفظوا القرآن، أن يحفظوا السنة، لكن أيضا بفهم صحيح على فهم السلف على أيدي العلماء الراسخين وطلبة العلم المعروفين الموثوقين. ولذلك ظل من ظل من الخوارج وغيرهم حينما حفظوا القرآن لكن على غير فهم السلف، فزلت بهم الأقدام، بل قتل بعضهم خيار المؤمنين، كما كان من عبد الرحمن بن ملجم لما أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سابق العهد إلى مصر يقرئ الناس القرآن، ثم بعد ذلك بمدة يجالس أهل الفتن فيغار صدره على علي رضي الله عنه حتى قتل علي رضي الله عنه. قال: مشيت 40 صباحا أصلت سيفي لأقتل به شر الناس، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالتاريخ مليء بالشواهد والوقائع، فقد ينحرف الأبناء أو البنات عن السبيل الصحيح بسبب مجالسة، بسبب مقطع في جوال أو فيديو أو غير ذلك. فالله الله معاشر الآباء والأمهات بالاهتمام بهذا الجانب قبل أن نعض أصابع الندم. وختاما أقول لك أيها الوالد الكريم، لأنك أنت المسؤول الأول عن الأسرة، احرص على تربية هذه الأسرة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، احرص على تربية هؤلاء الأبناء والبنات، هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك وفقدها بعض الناس. احرص، رعاك الله وأرشدك إلى طاعته وأعانك وسددك بكل ما تستطيع أن تستثمر هذه الكنوز التي أكرمك الله بها، فإنها والله تجارة رابحة. علينا أن نستثمر هذه الكنوز في بيوتنا، نتفرغ، نتخفف من أشغالنا، من أعمالنا، حتى نستثمر هذه الكنوز المباركة. علينا أن نعلمهم كتاب الله، علينا أن نربطهم بتفسير كلام الله عز وجل، بالفهم الصحيح للآيات، بالعمل بالآيات كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. علينا أن نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم هذه السنة نجعلها معظمة في نفوسهم حتى يحرصوا على حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعظم شأن التوحيد في قلوبهم، شأن المراقبة والخشية لله عز وجل، لنربيهم على مكارم الأخلاق، على الأخلاق الحسنة، على المنطق الطيب مع الناس. علينا أن نربيهم على تحمل المسؤولية. كلف أبنائك وبناتك في البيت بتكليفات تجعلك بإذن الله عز وجل تطمئن أنهم غدا سيكونون محل الثقة. هذا الولد الذي تربيه على تحمل المسؤولية وعلى مكارم الأخلاق غدا سيكون رب أسرة. هذه البنت التي تربيها أيها الأب وتربينها أيتها الأم ستكون غدا ربة بيت، مربية أجيال. ثم علينا بالرفق لنرفق بهم بالتوجيه، لنستشعر عظيم الأجر في التربية، وأن العناية بهم سبب للحجاب من النار. عند ذلك إن جلست معهم سرك والله حديثهم، وإن غابوا عنك اطمأننت على سلوكهم، وإن فارقت الدنيا بقي صلاحهم وتبعك دعاؤهم، ثم يوم القيامة بك يلحقون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كما أني أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، وألا يتوفانا سبحانه وتعالى إلا وهو راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.